السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من جملة ما ذكره ابن قدامة في هذه العقيدة كلامه على الصحابة رضي الله عنهم وعلى فضلهم وسوابقهم ووجوب الترضي عنهم، والاستدلال على ذلك بآيات وبأحاديث، مثل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومثل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، ومثل قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والآيات في فضل الصحابة كثيرة في سورة الأنفال وفي سورة المائدة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وفي سورة الحشر من قوله للفقراء المهاجرين الآيات الثلاث وما أشبهها، يفهم منها فضل للصحابة وميزة لهم وأنهم حظوا برضا الله تعالى حيث سبقوا إلى الإسلام وحيث تفوقوا على من بعدهم بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالتصديق لله ولرسوله وبما أيدهم الله تعالى به من القوة والنصر والتمكين، حتى فتحوا البلاد ودوخوا العباد ودعوا الناس إلى الإسلام وانتشر بسببهم وبتوفيق الله لهم الإسلام في أرجاء المعمورة، وبلغ الإسلام أقطار البلاد. هذا مما تميزوا به عمن بعدهم، فهذا هو السبب الذي صاروا به خير قرون الأمة التي هي أفضل الأمم وخيرها عند الله تعالى. وكذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغه ما قبله الله منه، أو ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ربع الصاع، والنصيف يعني نصف المد. والمعنى أن أحد من بعدهم لا يدركهم في النفقة ولو عمل ما عمل، مع أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، يخاطب المتأخرين من الصحابة ويفضل عليهم المتقدمين من الصحابة كالمهاجرين الأولين. وقد ذكرنا أن جميع الذين كتبوا في العقائد ذكروا فيها فضل الصحابة، وأن سبب ذلك هو الخلاف مع الرافضة الذين جعلوا سب الصحابة ديناً وديدناً، والذين تسلطوا على الصحابة فقط، ثم تسلطوا على من أحب الصحابة أو من زكاهم وفضلهم. يعترفون بأن جمهور الأمة هم أهل السنة، فيسموننا سنيين، ولكن لا أدري ماذا يريدون بكلمة سني، والظاهر أنهم يرونه لقبا محضا، لا أنهم يعترفون بأنهم أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة. فإن كل عاقل إذا قيل له هذه سنة الله وهذه سنة رسوله وأنت تعترف بأنك من الأمة المأمورين باتباع الكتاب والسنة، فإنه لا يؤثر على السنة غيرها. فلو كانوا يعترفون بأن السنة يعني الطريقة المحمدية والشريعة الملية الإبراهيمية التي هي ملة أبينا إبراهيم، لو كانوا يعترفون بأنها ما عليه أهل السنة وأنهم مخالفون لها، لما أقروا أنفسهم ولما زكوا أنفسهم، ولكنهم يعتبرون كلمة سني أو السنة، حتى لا يقولون أهل السنة بل يقولون السنة، يعتبرون هذا لقبا محضا لا أنه دليل على وصف. هذا فيما يظهر. أما أنفسهم فيسمون أنفسهم شيعة، شيعة بمعنى أنهم بزعمهم شيعة علي، يعني أنصاره وأعوانه الذين شايعوه والذين نصروه وآووه وقووه وانضموا إليه وصاروا في صفه ومن أتباعه، هكذا يريدون بلفظ الشيعة. كلمة الشيعة تأتي لهذا المعنى، كما في قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، أي أن إبراهيم من شيعة نوح، يعني من أتباعه ومن أعوانه. وتعتبر الشيعة أيضا الأقارب. قال الله تعالى ودخل، يعني في قصة موسى، ودخل القرية على حين غفلة من أهلها وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فعبر بالشيعة هنا عن القرابة. وبكل حال الصحيح أنهم ليسوا شيعة حقيقيين لعلي، بل إن علي رضي الله عنه بريء منهم وبريء من عقيدتهم وبريء من تفسيقهم وتضليلهم للصحابة. مر بنا قريبا الأثر عن علي الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله، اعترافه بأن أفضل أو خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال ولو شئت لسميت الثالث. صريح أنه يعترف بفضل الشيخين قبله، وقد ذكر الذهبي رحمه الله أن هذا القول متواتر عن علي، وهكذا ذكر ابن القيم، أي مروي عنه من طرق متعددة، ولكن الرافضة لا يشتغلون بما يخالف مذهبهم أو أهواءهم، وإلا فلو رجعوا إلى كتب أهل السنة لوجدوا فيها عن علي رضي الله عنه الثناء على الأئمة وعلى الخلفاء الراشدين وكذلك على الصحابة والترضي عنهم والصحبة لهم وعدم تضليل أحد منهم والاعتراف بأنهم على حق وأنهم على صواب، فقد كان رضي الله عنه يتولى إقامة الحدود في خلافة عثمان، يوليه عثمان كثيرا من الولايات فينفذ ذلك، فمن ذلك أنه أمره بأن يقيم الحد على رجل شرب الخمر وهو عقبة بن الوليد بن عقبة ابن أبي معيط الذي شهد عليه بأنه شرب الخمر، فأمره بأن يجلد علي يجلده، فعلي حضر الجلد وأمر عبد الله بن جعفر أن يجلده حتى جلده 40. فهذا دليل على أنه قد رضي سيرة عثمان وصار ينفذ الحدود في عهده، فلو كان يكفره كما تكفره الرافضة يكفر عثمان لما تولى إقامة الحد له. وبكل حال هؤلاء الشيعة ليسوا على برهان من أمرهم. قد عرفنا أن أكثر أقوالهم مبتدأة ومبتدعة لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة، فلا يغتر بكلماتهم وبمدحهم لأنفسهم. فإذا تحقق المسلم فضل الصحابة ترضى عنهم وعرف ميزتهم وأنهم أولى بالاتباع من أعدائهم. ثم يعرف بعد ذلك أن من طعن فيهم فلم يطعن في الأشخاص بل طعن في الإسلام، وذلك لأن القرآن ما جاءنا إلا بواسطتهم والسنة ما جاءت إلا عن طريقهم، والشريعة المحمدية ما بلغت ولا وصلت إلى أطراف البلاد إلا عن طريقهم وبواسطتهم. فإذا كانوا كفارا كما تقول الرافضة فكيف يعملوا بما جاء عنهم؟ ولأجل هذا فإن الرافضة لم تعمل بما جاء عنهم، فالأحاديث التي رواها هؤلاء التسعة من العشرة ما يقبلونها ولو كانت في الصحيحين، يدعون أنهم كفرة فكيف تقبل رواية الكفرة؟ والقرآن الذي جاء من قبلهم والذي جمعه عثمان جمعه قبله أبو بكر بإشارة عمر رضي الله عنه يدعون أيضا أنه منقوص وأن الصحابة نقصوا أكثر من ثلثيه وأنهم حذفوا منه ما يتعلق بفضائل أهل البيت، فعلى هذا كيف يبقى للأمة دين ما دام أن الصحابة الذين جاءوا بكتاب والسنة كفار؟ فمن أين يؤخذ الإسلام؟ أمن طريق الرافضة الذين كتبهم مملوءة بالأكاذيب؟ لا شك أن هذا طعن في الإسلام وليس طعنا في الأشخاص. نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
عرفنا واجب الصحابة علينا. أولا محبتهم محبة قلبية لها أسباب كسبقهم وإيمانهم وفضلهم على الأمة بعدهم. ثانيا الترضي عنهم كما رضي الله عنهم في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفي قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا ذكرت الصحابة تأتي بعده بالترضي فتقول: قال أنس رضي الله عنه، قال جابر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك دعاء لهما بالرضا يعني عنه وعن أبيه، أن يتجدد الرضا عنهما وعن الصحابة أجمعين في كل حين، ولك أجر على هذا الترضي. ثالثا ذكر محاسنهم يعني إفشاؤها ونشرها، ذكر فضائلهم. ولأجل ذلك اعتنى العلماء بذلك لما رأوا أن الرافضة يكذبون عليهم ويطعنون فيهم، قالوا: لا بد أن نهتم بفضائل الصحابة. فالبخاري في صحيحه جعل كتابا في الفضائل، ابتدأه بفضائل أبي بكر، ثم بفضائل عمر، ثم بفضائل عثمان، ثم بفضائل علي، واستمر في فضائل الصحابة الذين روي لهم فضائل على شرطه. وهكذا الإمام مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم سرد الفضائل التي على شرطه، بدأها بفضائل الخلفاء الراشدين مبتدئا ببكر ومن بعده، واستمر في ذكر فضائل الصحابة رجالا ونساء أفرادا وجماعات. وهكذا الإمام الترمذي في سننه ذكر فيه فضائل الصحابة وأطال في ذكر فضائلهم ومحاسنهم، وأفردها أيضا كثير من العلماء، ومنهم الإمام أحمد له هذا الكتاب المطبوع في مجلدين عنوانه فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وغيرهم وغيرهم كثير. ثم تذكر أيضا فضائلهم في ذكر العقائد وفي ذكر الكتب التي تهتم بالعقائد. لا شك أن هذه الفضائل أولا كثير منها من القرآن الذي نص على فضلهم، وكثير منها من السنة. فمن سيما أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أن ينشروا فضائل الصحابة، وأن يكثروا من ذكرها، وأن يتبادلوها في المجالس، وأن يتكلموا في المحافل وفي المجتمعات حتى يحبهم الخاص والعام، وحتى تنتشر لهم الذكرى الحسنة، وحتى يكون ذلك ردًا وإبطالًا لما يفتريه عليهم أعداؤهم. أما مساوئهم فإننا نكف عنها، نكف عن مساوئهم. وهل لهم مساوي؟ قد يقول بعض الأعداء من الرافضة إنهم فعلوا وإنهم فعلوا، ويعددون لهم أفعالا ويعدونها مثالب ومعائب يقدحون بها فيهم. ومن قرأ كتب هؤلاء الرافضة رآها ممتلئة بمثل هذه المثالب. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية القول في هذه المساوي، فذكر أن منها ما هو كذب مفترى لا أصل له فلا يلتفت إليه، ومنها ما هو مغير قد زيد فيه ونقص منه وغير عن وضعه حتى توهمه من يسمعه أنه مثلبة ومنقصة، وهو في الحقيقة مدح وثناء، ولكن الأعداء يصوغونه بصياغة يؤخذ منها العيب، وهو في الحقيقة مدح. والأمثلة على ذلك كثيرة أيضا. رأيت لبعض المتأخرين واحدا يظهر أنه ليبي أو من تونس، ألف كتابا في مجلدين الآن ينشره الرافضة ويوزعونه، عنوانه ثم اهتديت. وعجيب أمره أنه يجعل كثيرا من المحاسن يجعلها مساوي، ويدعي أنها مثالب، ويبالغ في القدح فيها. فمنها اعتراض عمر رضي الله عنه على صلح الحديبية، هل هذا يعتبر طعنا فيه؟ لما أنه تحمس لما رأى الصلح قد تم على تلك الشروط، وكان يحب أن يقتحم المسلمون البلاد وأن يقاتلوا ولو قتلوا، وكان مما ساءه ذلك الشرط الذي فيه أن من جاء مسلما فإنه يرد، فأخذ يكيل لعمر من السب في اعتراضه على هذا الحكم. وما فطن أيضا أن علي رضي الله عنه من جملة الذين اعترضوا في ذلك، حتى أنه لما قال له امحي رسول الله امتنع من ذلك، امتنع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره، ولكن لم يجعل هذا الامتناع عيبا. ولا شك أن فعل عمر رضي الله عنه مدح له، لأنه دليل على حماسته ودليل على غيرته، ثم إنه بعد ذلك استسلم لذلك ورضي به. كذلك أيضا من جملة ما يطعنون به في عمر اعتراضه على كتابة الكتاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: ائتوني بكتاب أكتبه لكم لا تضلوا بعده أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرهقه المرض، فرفق عمر رضي الله عنه به وقال: إنه قد بلغ به ما ترون، وعندنا كتاب الله. فالرافضة حملوا على عمر حملة شعوى وقالوا: إن النبي عليه السلام كان يريد أن يكتب الولاية لعلي، ولكن عمر خاف أن تكتب لعلي فنهى عن كتابتها، فصده عن أن يكتب هذا الكتاب. هكذا حملوه هذا المحمل، مع أنه ما فعل ذلك إلا رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهل يكون في هذا قدح في عدالته؟ كحاشا وكلا، ولكنهم يغيرون. فبذلك نعرف أن ما يرونه من المثالب ومن المساوي أنه مصوغ صياغة فيها قدح، مع أنها في الحقيقة مدح. كذلك أيضا نكف عما شجر بينهم، أي ما وقع بينهم من الاختلاف. نعرف أن الاختلاف الذي وقع بينهم إما اختلاف في المسائل الفقهية، وهذا طريقه الاجتهاد، ومع ذلك هم متآخون متحابون ولو حصل بينهم شيء من الاختلاف. اختلفوا مثلا في الحاج، هل يفضل له أن يحرم مفردا أو يحرم قارنا أو يحرم متمتعا، ومع ذلك هذا الاختلاف ما أدى بهم إلى بغضة ولا إلى احتقار بعضهم لبعض ولا إلى مقاطعة، ولكنه من باب الاجتهاد. وكذلك في مسائل كثيرة وقع فيها الاختلاف من جنس هذا، فهل مثل هذا يعد قدحا فيهم؟ إنما هو اختلاف في مسائل فقهية اختلف فيها أيضا من بعدهم، وكان الاختلاف سببه الأدلة أو النظر في الأدلة. يقول شيخ الإسلام: إنهم في هذه المسائل التي اختلفوا فيها معذورون، فهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فإن كانوا مصيبين فلهم أجران، وإن كانوا مخطئين فلهم أجر على الاجتهاد وخطأهم مغفور. فإذا كان أحدهم قد صدر منه ذنب حقيقي، فيقول شيخ الإسلام: لعله قد تاب منه، والتوبة تجب ما قبلها، أو لعله غفر له بفضل سوابقه، فلهم سوابق لا يدركها من بعدهم، أو لعله غفر له بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحبة أيضا عمل يختص بهم، أو لعله يغفر له بالشفاعة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أحق بها من غيرهم، وذلك لتميزهم بالصحبة له. وبكل حال، هذا الذي يقال إنه يصدر منهم، أما الذي شجر بينهم من القتال كالذي حصل بين علي ومن خالفه في وقعة الجمل، فنكف عن هذا ونعذرهم. علي رضي الله عنه قاتلهم لجمع الكلمة، وهم ما قصدوا قتال علي. الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم قصدوا قتال البغاة أو الثوار الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. هؤلاء يطالبون بقتل قتلة عثمان وهو يطالب بجمع الكلمة. وهكذا وقعة صفين التي بين أهل الشام وأهل العراق، والتي قتل فيها أيضا خلق كثير، هذه أيضا فتنة من الفتن، ونكف عنها ونقول إن كلا منهم مجتهد. معاوية ومعه عمرو بن العاص ومعه من معه من الصحابة في جانب يطالبون بدم عثمان، يقولون لعلي سلم لنا قتلة عثمان، وعلي في جانب يقول لهم بايعوني حتى تجتمع الكلمة وحتى تقوى الشوكة، ومن ثم أنا وأنتم نأخذ قتلة عثمان واحدا واحدا. ولكن اختلفوا على ذلك فحصلت هذه الوقعة، وكلهم أمرهم إلى الله. لا نسبهم ونعذرهم بهذا الاجتهاد ولا نعيب واحدا منهم. هذا هو القول الصحيح. الآيات التي وردت في فضلهم كالآيات التي ساقها المؤلف تدل على ميزة لهم. الآية الأولى في قول الله تعالى في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. نحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل الحقد، كل من جاء بعد الصحابة يمدحهم وقال هذه المقالة فإنه من جملة الذين يغفر لهم إن شاء الله ويستجاب دعاؤهم. أما الآية الثانية في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الوصف قد يقال إنه ميزة لهم وفضيلة، أشداء على الكفار. مدحهم بعض الشعراء بقوله: في الليل رهبان وعند قتالهم لعدوهم من أشجع الأبطال. ففي الليل رهبان يصلون ويتهجدون، وعند لقائهم للعدو أبطال وشجعان، فهم فيما بينهم متحابون متآخون، كما وصفهم الله في سورة المائدة بقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ست فضائل وست صفات اشتملت على هذه الآية. أما الحديث فقد ذكرنا أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع خصومة بين بعض المتقدمين من الصحابة وبعض المتأخرين، بين خالد بن الوليد وهم مسلمة الفتح أو مسلمة سنة الفتح، وبين عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين الأولين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ومن معه: لا تسبوا أصحابي، يعني المتقدمين، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. أحد هو الجبل المعروف بالمدينة الذي هو من أكبر الجبال، ذهبا لم يقل طعاما، ذهبا ما بلغ مد أحدهم، سواء مد من ذهب أو مد من طعام، ولا نصيفه، يعني نصيف المد الذي هو ربع الصاع، والمد ملء الكفين المتوسطتين، ونصفه قد يكون ملء الكف الواحدة أو نحوها. متى يدرك فضلهم؟ متى يلحقهم غيرهم رضي الله عنهم؟
ومن السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم.
ذكر أيضا أن من السنة الترضي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زكاهن الله تعالى وطهرهن وخيرهن ونزل فيهن ما يدل على فضلهن وما يدل على سابق وما يدل على ميزات كبيرة. فمن السنة الترضي عنهن وذكر محاسنهن وفضلهن وميزاتهن. أولا، خيرهن الله تعالى بين الدنيا والآخرة فاخترن الآخرة، لما نزل قول الله تعالى: يا نساء قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لو قالت إحداهن: أريد الدنيا وأريد زينتها، لسرحها سراحا جميلا ولفارقها، ولكن كلهن رضين بالخصلة الثانية: أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فلأجل ذلك صبرنا على قلة ذات اليد، صبرنا على العيشة الدنية، حتى كان يأتي عليهم تسعة شهر أو شهران لا يوقد في بيوتهن نار، إنما هو الأسودان التمر والماء. صبرنا على ذلك لأنهن قلنا: نريد الله ورسوله والدار الآخرة، ولا نريد زينة الدنيا ولا نريد زهرة الدنيا. قال الله تعالى مميزا لهن: يا نساء النبي، إن كنت يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فهذا فضل لهن. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. لا شك أنهن حفظن أنفسهن وأحسن وأتين بالأعمال الصالحة، فصار أجرهن مضاعفا على غيرهن، نؤتها أجرها مرتين. أدبهن الله بآداب مثل قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الآيات يخاطب الله فيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله في أثناء هذه الآيات: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهذه الآية أو هذه الجملة من الآية في سياق الكلام على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقارن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كل هذا خطاب لهن، وأطعن الله ورسوله، أليس هذا خطاب لهن؟ ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويذكرن ما يتلى في بيوتكن. فالرافضة يقولون هذه الجملة لعلي وذريته، إن يعني قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه الجملة، هذا المقطع يختص بعلي وذريته، وأما الذي قبله والذي بعده فليس هو له. فأخرجوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخطاب. لماذا؟ يقولون لأن الضمير فيها جاء بالمذكر في قوله عنكم ويطهركم، ما قال عنكن ولا قال يطهركن. كيف الجواب؟ نحن نقول هذه الآية أولى بها زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولكن لماذا ذكر الضمير، لماذا أتي بضمير المذكر في أو الجمع في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم؟ الجواب: لأنه أدخل معهن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب البيت. عنكم يعني عنك يا محمد، وعن زوجاتك وعن أهل بيتك، عنكم، فأهل البيت هم محمد وزوجاته، وكذلك أيضا بناته وبنات أولاده ونحو ذلك، يعني أولاد بناته كلهم من أهل البيت. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. تسمعون دائما الرافضة يرددون أهل البيت أهل البيت، ويخصون أهل البيت بعلي وذريته. نحن نقول صحيح أن عليا من أهل البيت، ولكن ليس هم كل أهل البيت، بل هناك غيرهم. فزوجاته من أهل البيت، وبناته الأخر زوجات عثمان مثلا، وزوجة أبي العاص بن الربيع التي هي زينب من أهل البيت، كلهن بناته. فلماذا تختص فاطمة وزوجها بأنهن من أهل البيت؟ نعم، علي بن عمه وهو من أهل البيت، وأقرب من علي العباس وهو من أهل البيت، وأولاد العباس، وأفضلهم عبد الله الذي هو صاحب الدعوة النبوية بقوله اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل. كيف لا يكون هؤلاء من أهل البيت؟ يختص أهل البيت بعلي وبذريته. نقول إن هذا تقصير في الفهم. فإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وبناته وأعمامه وأولاد أعمامه، ومن جملتهم علي، ومن جملتهم ذرية علي، فهم منهم لا أنهم كلهم. بعد ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن لهن فضل، ولكن أفضلهن خديجة وعائشة. اختلف العلماء أيهما أفضل. معلوم أن الرافضة يفضلون خديجة لأنها أم فاطمة فيغالون في مدحها، ولكن أهل السنة يقولون خديجة وعائشة متساويتان. فخديجة لها ميزة، وهي أنها هي السابقة، وهي التي أيدت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي آمنت به أول من آمن به من النساء، وكانت تشجعه على الدعوة، وكانت تهدئه وتسكن غضبه إلى غضب، وتعده بالخير، وواسته بنفسها، وواسته بمالها، ورزق منها أولادا، ولم يتزوج يتزوج عليها مدى في بقية حياتها تميزت بهذه الميزات التي هي السبق والفضل. عائشة أيضا لها ميزات، لها ميزات كبيرة، فلو لم يكن من ميزاتها إلا أن الله تعالى أنزل عذرها في القرآن وطهرها مما رماها به أهل الإفك في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات 18 آية أو نحوها، كلها نزلت في عائشة وما قيل فيها. أما فضائلها الأخرى فلا تحصى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. جاءه عمرو بن العاص قال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكان يخبر بأن الوحي لا ينزل عليه وهو عند امرأة أو في حجر امرأة إلا في حجرها. وكان أيضا يحب في مرض موته أن يمرض في بيتها. ولما رأى زوجاته أنه يسأل: أين أنا؟ قلنا له: لك أن تسكن حيث شئت. فاستقر في بيت عائشة ومات في حجرها. تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. الذاقنة هي طرف الذقن، والحاقنة الترقوة، يعني أنها كانت مسندة له. ودفن في بيتها، ويعني تميزت بأنها بنت الصديق الذي هو أول من آمن من الرجال، والذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلها هذه الميزات. ومع ذلك، مع ما لها من الفضائل، فإن الرافضة يسبونها سبا شنيعا. حتى سمعت من بعض مشايخي أن الرافضة في الأحساء، يعني قديما ولا أدري لعله إلى الآن، يربون أطفالهم على كبش صغير كلعبة يلعبون بها، يعني ثم يمثلونه بعائشة، ثم يقولون: انتفوا جلده، هذا هو عائشة. فيتسلطون الأطفال على نتفه، يسمى يعني كأنهم يقولون: هذا هو عائشة، فلننتف حتى يتألم. هذا مثال. كذلك أيضا يربونهم على لعبة يلعبون بها كسائر اللعب، فإذا آلفها وأحبها أخفوها عنه. فإذا سأل: أين هي؟ أين لعبتي؟ فيقولون: أخذتها عائشة. فسبها، لعنها، فينطلق لسانه وهو طفل: لعنها الله، لعنها الله. ثم يقولون: ادعو عليا يأتي بها. فإذا قال: يا علي ائتني بلعبتي، جاءوا بها وقالوا: ردها عليك علي، امدحه وأثني عليه وأحبه. وهكذا من شنائعهم. ذكر أيضا فضل معاوية، وسبب ذلك أن الرافضة بل والزيدية يطعنون على معاوية، وقد أثنى العلماء عليه وذكروا له منزلة رفيعة. فمنها أنه لما أسلم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي. طلب أبوه أن يتخذه كاتبا، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأتمنه على ذلك حتى توفي وهو كاتب له، لم ينتقم، ينقم عليه شيئا. يقول الكلوذاني في عقيدته: ولابن هند في الفؤاد مودة ومحبة فليرغمن المعتدي. ذاك الأمين المصطفى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى والسؤدد، وصفه بأنه أمين مجتبى لكتابة الوحي، فهذه من ميزاته أنه كاتب الوحي. وكذلك ذكروا أن أعرابيا جاء إليه بعدما استخلف وتمت الخلافة له، فطلبه أن يعطيه جائزة، وقال: إنك خالي، أنت خالي. فقال: كيف أكون خالك؟ فقال: أنا من المؤمنين، وأختك أم حبيبة أم المؤمنين، فهي أمي، وإذا كانت أمي فأنت أخوها فأنت خالي. فلذلك يقولون في معاوية خال المؤمنين، أي أنه أخ لإحدى أمهات المؤمنين، وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات زوجها بالحبشة، وكانت من المسلمات الأول، وكانت من المهاجرات إلى الحبشة، أسلمت وأبوها مع ذلك قائد من قواد المشركين، ولكن الله تعالى هداه أبا سفيان، اهتدى وأسلم وصار يقاتل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني أميرا أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين. فالتزم بذلك وبدأ يقاتل المشركين في الشام، فقئت عينه وهو يقاتل في سبيل الله، ثم فقئت عينه الأخرى وفي سبيل الله، فذهبت عيناه في سبيل الله، فحاز بذلك هذه الفضيلة. معاوية أيضا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا له، وبعد ذلك كان أميرا على جيش من الجيوش في الشام. كان أولا الأمير في عهد عمر أخوه يزيد بن أبي سفيان، وبعد أن مات يزيد ولاه عمر، عمر هو الذي ولاه قيادة الجيوش بالشام، وأحبه أهل الشام لما رأوا سيرته سيرة حسنة أحبوه. فلا جرم لما جاءهم خبر قتل عثمان استاءوا كثيرا وحزنوا على عثمان حزنا شديدا، والتزموا بأن يبذلوا في نصره وفي قتال من قتله المهجة والأرواح، ووفوا بذلك كما هو معروف، وأطاعوا معاوية طاعة تامة حتى نصره إلى أن أصبح خليفة وأميرا للمؤمنين كما هو الواقع.
ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين.
انتهى الكلام على الصحابة، وهذا الكلام يتعلق بطاعة ولاة الأمر، وهم الأمراء والخلفاء وقادة المسلمين الذين بولايتهم تأمن البلاد ويسود فيها الأمن وينتصف للمظلوم من الظالم ويؤخذ على يد الظالم، بخلاف ما إذا كان الأمر فوضى. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا صلاح إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي إن صلحت، وإن فسدت فبالأشرار تنقادوا. معلوم أن الفوضى كون كل يستبد برأيه وينفذ ما يقول، فإن من طبع الناس، من طبع بني آدم، محبة العتو ومحبة العدوان ومحبة السلب والنهب والأخذ بغير حق، فيكثر القتل ويكثر النهب ولا يحصل الأمن. هذا ما يحصل بسبب الفوضى وعدم الولاية. فلأجل ذلك كان ولا بد أن يكون هناك ولاية، ولاية قوية معها من السلطة ما تقوى به على قهر الظلم وعلى قهر الاعتداء، فيحصل بهذه الولاية إقامة الحدود وردع الظالم وتنفيذ الأوامر وزجر العصاة وتنفيذ الجيوش وضبط الحدود التي هي أطراف البلاد، ولزوم أو ملازمة الثغور والمرابطة عليها وحفظها عن العدو ونحو ذلك. يكون هذا بتدبير ولاة الأمر. ولما كان كذلك وجب السمع والطاعة لولاة الأمور، وجاءت الأدلة الكثيرة في الأمر بالسمع والطاعة. فمر بنا في حديث الإرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله. مثل بمن كأن رأسه زبيبة، يعني أنه أسود من أصل الخلقة، يعني أنكم لا تحتقروه لسواده ما دام أنه يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا ولو كان عبدا. ومعروف أيضا العادة أن العبد مشغول بطاعة سيده الذي يملكه، ولكن قد يكون في بعض الأحيان أن بعض الملوك يولي بعض المماليك على بعض الولايات ويفوض إليه الأوامر، فيفرض على تلك الجهة أن يسمعوا له ويطيعوا ولو كان عبدا مملوكا، ولو كان حقيرا حبشيا أسود، فيؤمر بأن يسمع له ويطاع. نسمع ونطيع لكل وال، لكن بشرط، وهو أن تكون الطاعة في المعروف. فإذا كان كذلك فإن نسمع له ونطيع. ورد في الحديث أنه عليه السلام قال لبعض أصحابك أبي ذر: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وذلك لأن في السمع والطاعة تمشية لأمور المسلمين وتسوية للخلاف فيما بينهم وجمع للكلمة ترك للتضاد والفوضى ونحو ذلك، وفي الخروج عليهم وفي قتلهم أو قتالهم وعدم الطواعية لهم تحصل المفاسد الكثيرة. أنا وأنتم ما أدركنا شيئا من الفوضى التي حصلت في أول القرن الرابع عشر في هذه البلاد. ذكر لنا الآباء والأجداد أنهم كانوا عرضة للسهل وعرضة للناهب، أن كل قوي يأخذ كل ضعيف، حتى أن أهل القرى إذا ذهبوا ليحتشوا أو يحتطبوا لدوابهم أو لبيوتهم يأتيهم من يسمون بالحنشل أو الحراميين ويسلبونهم، حتى يسلبوهم ثيابهم، حتى أن المرأة إذا سلبوها تبقى في مكانها لا تقدر على أن تقوم إلى أن يأتيها من يفزع لها بكسوة حتى ترجع إلى أهلها. وإذا خرجت سارحة من سوارح أهل القرى جاء هؤلاء الأعراب والبوادي واختطفوها وذهبوا بها ما لم يخافوا أو يكون معها حرس أو يكون أهلها قريبين منها وهكذا. فكل من وجد شيئا اختطفه، من وجد شاة أو وجد بعيرا أو وجد بقرة اختطفها وأخذها، وكذلك من أغار على قرية أخذ ما وجد من البساتين أو الأشجار أو نحو ذلك وهكذا. فلا شك أن هذا بسبب الفوضى. وبعد أن من الله على هذه البلاد واجتمعت، وكان اجتماعهم عليها في أوائل القرن الرابع عشر في عهد الملك عبد العزيز، وقبله أيضا كانت مجتمعة، لكن حصلت تلك الفوضى زمن العدوان الذي حصل. فلما أن الله من عليهم واجتمعوا أمنوا أمنا كاملا، حتى ضرب الأمن بالمثل بهذا الأمن، نعمة عظيمة ما نحن فيه. إذن فنشكر الله تعالى على هذه النعمة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله تعالى أمرنا. وعلوم كما سمعنا أن السمع والطاعة يكون في المعروف، ولذلك تذكرون حديث عبد الله بن حذافة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وأمرهم بأن يطيعوه، وفي أثناء الطريق غضب فأمرهم أن يوقدوا نارا وأمرهم أن يدخلوها من شدة غضبه، فقالوا ما فرضنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرما من النار، كيف ندخلها؟ فلم يزل بعضهم يحجز بعضا حتى هم بعضهم بأن يدخلها، لأن النبي أمرهم بطاعته، ولكن حجز بعضهم بعضا حتى همدت وخمدت النار وسكن غضبه. أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، يعني أن الذي يطاع فيه هو الذي يكون من المعروف، فأما مثل هذا فإنه منكر. ولذلك ورد في حديث آخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمر ذلك أحد الولاة بما هو معصية كقتل بريء مثلا أو سلب بريء أو مثلا اختطاف أو سرقة أو أخذ شيء وذلك الوالي مخطئ فيه فلا يجوز، كما أنه لا يجوز أيضا طاعته إذا أمر بترك طاعة، إذا أمر مثلا بهدم المساجد أو بناء المشاهد أو أمر مثلا بإباحة فعل الفواحش والمنكرات وما أشبهها، فلا يجوز أن يطاع في ذلك، لأن هذا يصادم الأوامر الشرعية. هذا هو معنى كونه إنما يطاع فيما هو معروف. فإذا كان هذا الوالي واليا على المسلمين وهو مستقيم السيرة والسريرة فيما يظهر، وهو يقصد الحق، فإننا نسمع له ونطيع، ولا يجوز أن نفارقه وأن نخرج عليه لما في الخروج عليه من المفاسد. تذكرون ما حصل في القرون الأولى من المفاسد بسبب الخروج، الذين خرجوا على الأئمة، ماذا حصل من المفاسد عليهم؟ في القرن الأول الذي هو أفضل القرون، لما أن بني أمية أمروا بعض الأمراء الذين في ولايتهم شيء من الظلم ومن الشدة، ثار عليهم كثير من الذين خرجوا عليهم، كفتنة ابن الأشعث وفتنة ابن المهلب وفتنة قتيبة الباهلي ونحوهم. ماذا حصل فيها؟ حصل فيها قتل وقتال وتشريد وظلم وأضرار أضرت بالمسلمين. فالواجب أن نصبر على ما نراه من الضرر ونتحمل ذلك حتى لا تكون فتنة، وحتى ندفع الشر، ندفع الشر بما هو أسهل منه، فيأمن الناس ويحصل لهم الخير والطمأنينة. هذه أسئلة بعضها عقدية وبعضها فقهية. يقول هذا السائل: ما تقولون في من قال إن الذين خرجوا على عثمان وقتلوه أقرب إلى روح الإسلام، ويتهم عثمان بأنه استبد بأموال المسلمين وخص بها قرابته؟ نقول: قد أخطأ هذا القائل، وذلك لأن عثمان من الخلفاء الراشدين، ولأنه سار سيرة حسنة في خلافته، فالجهاد في عهده قائم في الشام وفي خراسان وفي الكثير من البلاد، والجباية والأموال التي تجبى إلى بيت المال تقسم على المسلمين كما كانت تقسم عليهم في عهدي أو في خلافة عمر رضي الله عنه، ولم يستبد بها. أما كونه يخص أقاربه، فرأى أن قوله تعالى فلله وللرسول ولذي القربى أن المراد بهم قرابة الوالي، أن أقارب الوالي هم الذين لهم حق في خمس الخمس. هذا اجتهاد منه، والمسألة فيها خلاف: من المراد بذوي القربى؟ هل المراد بهم خاصة بنو هاشم في كل حال وفي كل زمان، أو المراد بهم أقارب الوالي؟ وإذا كانت المسألة خلافية وهو اختار أن المراد أقارب الوالي لأن الآية عامة لهم، فلا يلام على هذا الاجتهاد، وعليه يعمل كثير من الخلفاء وكثير من الأمراء يرون أن أقارب الوالي وأقارب الأمير أنهم أولى بصلته وأولى بحقه. ثم أيضا لم يذكر أنه يخصهم بمال. صحيح أنه ولى معاوية الشام، ولكن ولاه قبله عمر. معاوية من بني أمية من أقاربه، وكذلك أيضا نقم عليه أنه أتى بالحكم، الحكم بن أبي العاص، لما أسلم لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بل بقي في مكة أو في الطائف، ولكن ابن عمه عثمان لما تولى استدعاه وأسكنه في المدينة، وولى بعده أو بعض الولاية ابنه مروان، مروان بن الحكم ولاه شيئا من بيت المال أو كتابة بعض الجباية أو نحوها. ومعلوم أن مروان أنه حازم وحاذق وجيد، ولكن قد نقم عليه بعض الاستبداد، ولكن لا يخرجه هذا عن أن يكون عادلا. على كل حال، هذا القائل الذي يظلم عثمان ويتهمه بأنه مستبد وبأن الذين خرجوا عليه أنهم أولى بالصواب، قول بعيد عن الصواب، بل عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين. هذا يقول: عندما يخرج المهدي المنتظر في آخر الزمان يكون خروجا على ولي الأمر في ذلك الزمان، مع أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر. ليس كذلك، لكن قد يقال يمكن أن لا يكون هناك والي في ذلك الوقت، أن يكون المهدي يخرج في وقت ليس فيه وال قد اجتمعت عليه الكلمة، أو أنه يكون كالعالم الذي يقتدى بعلمه، وولاة الأمور يكونون كالمنفذين، كما في أزمنة كثيرة، كثير من الأزمنة يكون الوالي الذي هو الأمير أو الخليفة بمنزلة المنفذ للحدود والمقيم لها، وعنده من العلماء والمشايخ ونحوهم من يكونون أدلة يرشدونه إلى الدليل ويدلونه عليه، وهو بدوره ينفذ الأوامر ونحوها. فيمكن أن يكون المهدي يشير، وهناك من الولاة من ينفذون ما يقول. وهذا يقول: إذا كان الولي قد يمنع يسمع الخبر ويحجب الناس عنه، قد يمنع الخير، إذا كان الوالي قد يمنع الخير ويحجب الناس عنه ويدع للشر كل الوسائل، هل يجوز الخروج عليه؟ ننصح بعدم الخروج ولو كان مثل هذا، وذلك لأن في الخروج شر كبير. فنقول: عليك أن تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك كما ورد في الحديث. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحث على الطاعة ويحث على الصبر عليها، ويقول: إن على المسلم الصبر والطاعة في العسر واليسر، والأثرة في عسرك ويسرك وأثرة عليك، وأن تسمع وتطيع على كل حال ما لم يروا كفرا بواحا، عندهم من الله فيه برهان. ومثل هذا، يعني هذه الأفعال، كونه مثلا يقرب أهل الشر أو يمكن لهم، ما دام أنه وال عنده القوة وعنده المنعة، فالخروج عليه يسبب فتنا ويسبب قتلا في المسلمين ويسبب أضرارا، والصبر عليه إلى أن يهتدي، وكذلك بث الدعوة ومحاسن الإسلام أولى بالمسلمين. هذا يقول: كيف نجمع بين حديث الميت يعذب في قبره بسبب بكاء أهله وبين الآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ حقق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن العذاب ليس هو العذاب الأليم الذي يعذبه الكافر في قبره ونحو ذلك، وإنما هو التألم والحزن عندما يسمع أن أهله يعملون هذه الأعمال من جملتها الصياح والنياحة والشهيق والندب وضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، عندما يسمع بهذا يتألم ويحزنه ذلك، فإن الميت تعرض عليه أعمال الأحياء فيفرح بعمل الخير ويسوءه عمل الشر. لقد ورد الإبراد في صلاة الظهر، هل العلة هي شدة الحر؟ فإذا كان كذلك فهل تطبق في هذا العصر مع وجود المكيفات؟ صحيح أن العلة هي شدة الحر، وفي هذه الأزمنة لما وجدت هذه المكيفات فالصحيح أنه لا حاجة إلى الإبراد الذي كانوا يفعلونه في العهد القديم لزوال العلة، وجود المبردات التي تخفف من شدة الحر، وذلك لأن الصلاة مع شدة الحر قد لا يكون فيها طمأنينة وإقبال عليها، بل يصلي أحدهم وهو منزعج وهو مشغول البال وهو متشوش الذهن، يتمنى أن تفرغ الصلاة بسرعة وأن تنقضي، ولا يقبل عليها بقلبه ولا بقالبه ولا يتأمل ما يقول فيها، فكان ذلك مما أمر بأن تخفف الشدة بالإبراد حتى يأتي الصلاة في وقت وفي حالة لا يجد فيها إزعاجا ولا إضرارا. ويقول أيضا، هل ورد عن ابن تيمية جواز مكث المرأة في المسجد وهي حائض؟ فإذا كان ذلك فأين نجده في فتاوى ابن تيمية؟ لا أذكر ذلك، ولكن ورد عنه جواز طواف الحائض إذا خشيت أن يفوتها الركب. في زمان ابن تيمية كان الحجاج يأتون من بلاد بعيدة ويقطعون مفازات، فإذا حاضت المرأة مثلا في اليوم العاشر، وكان الحجاج ينفرون في اليوم الخامس عشر أو السادس عشر، وهي لا تطهر مثلا إلا في اليوم العشرين، فكيف تفعل؟ إن رجعت بدون أن تكمل حجها حرمت على زوجها، ثم إذا رجعت في السنة الآتية ربما يعاودها الحيض فتبقى محرمة على زوجها طوال السنة أو سنوات أو نحو ذلك، فماذا تفعل؟ أباح لها أن تدخل المسجد الحرام وأن تتحفظ وأن تطوف وهي حائض دفعا للضرر، هذا هو الذي تقتضيه المصلحة. أما مكثها في المسجد فما أتذكره، يمكن أنه قال ذلك فيبحث عنه. هذا سؤال طويل، يقول: إني عزمت على الزواج لإحصان ديني ونفسي من الشيطان، ولم يكن عندي أموال الزواج، فطلبت من والدي مساعدة فرفض لشدة بخله وحرصه على الدنيا، وهو عنده أموال وأراضي وإيجارات، ولم يعطني إلا بشرط أن تكون المساعدة التي قدرها 9250 أن تكون دينا علي، بأن أرجعها إذا تمت، إذا عقدت على زوجتي، أي أن أدبر له المبلغ عن طريق طلب المساعدة من التجار، والله يعلم أن عنده أموال ولكن هو بخيل، والآن أنا لا يوجد لدي أموال له، وهو يهددني بالشرطة لأخذ أمواله، وأنا الآن الحمد لله تزوجت بتلك المرأة، والآن أنا عازم على السفر إلى بلد من البلاد لي فيها شغل هام جدا، وأخاف من ذلك الدين، وأفتاني بعض الناس بأن ذلك ليس بدين لأنه حق عليه مساعدته، وأنا الآن محتار في أمري. واجب على الأب أن ينفق على أولاده تمام حاجتهم إذا كان قادرا، ومعلوم أن الزواج أمر ضروري، أنه من ضروريات الحياة، فكما أن الوالد يكتسب الأموال ويجمعها لماذا؟ لينفق على أولاده، يسد جوعتهم ويشبع ريهم ويكسي عوراتهم ويسكنهم في المساكن المريحة ونحوها ويعطيهم حاجاتهم. ومن ذلك بل من الضروريات تزويج من بلغ منهم سن الزواج وإعفافه حتى لا تمتد عينه إلى ما هو محرم. وعلى هذا فهذا الذي أعطى ولده 9,000 ونحوها نقول إنها حق للولد على الوالد ما دام أن الولد عاجز عن أن يردها، فهي حق عليه وله أن يسافر بها. وإذا جمع الولد أموالا فيما بعد فالوالد له أن يأخذ من مال ولده، لعموم الحديث أنت ومالك لأبيك. وأما ما دام أنه لا مال عنده فليس للوالد إضراره. يقول: إذا كانت المرأة متزوجة وعندها مال إما من تدريس أو غيره، فإذا أرادت أن تدفعه إلى أحد أقربها دينا، فهل يحق لزوجها أن يمنعها من ذلك أم لا يحق له؟ الصحيح أنه لا يحق له لأنها صاحبة المال وهو ملكها، فلها أن تتصرف فيه. فإن تراضت هي وزوجها على أن تدفعه إلى زوجها وتنفق منه على نفسها وعلى ولدها وعلى بيتها، وإن قالت أنت الذي مسؤول عن النفقة على الأولاد وعلى المسكن لأنك صاحب المنزل، ولقوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم، وأما حقي وما بيدي من المال من ميراث ورثته عن أهلي أو من كسب اكتسبته أو من هدايا أهديت لي أو من صداق تحصلت عليه أو من وظيفة تحصلت عليها فأنا حرة في التصرف فيها، فليس له أن يمنعها. هذا هو الصحيح. وإن كان هناك من العلماء من يقول إنها لا تتصرف إلا بإذن زوجها، ولكنه قول ليس بصحيح. وهذا يقول: رجل قائم ثم استيقظ وهو جنوب وقت إقامة الصلاة وقت للغسل ثم توضأ وذهب للصلاة، كأنه يقول إنه ما قدر على أن يغتسل، عندما رجع اغتسل للجنابة، فهل هذا العمل صحيح إذن؟ لا، إذا لا فما هو العمل الصحيح؟ هذا قد أخطأ، وذلك لأنه صلى وهو جنوب والماء موجود وليس له عذر في استعماله، فعليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها وهو جنوب. الواجب عليه أن يغتسل ولو فاتت الجماعة ولو خرج الوقت ولو طلعت الشمس، لأن وقت النائم إذا استيقظ، فإذا استيقظ والشمس مشرقة فإنه يتطهر فيأتي بالطهارة كاملة، حدثا أكبر أو حدثا أصغر، غسلا أو وضوءا، ثم يؤدي الصلاة ويؤدي مكملاتها. وهكذا أيضا إذا استيقظ وهو جنب وقد بقي على إشراق الشمس قليلا ولو دقيقتين أو 5 دقائق، ما نقول له توضأ صلي قبل أن تطلع الشمس، بل نقول تطهر طهارة كاملة، فإن هذا هو واجبك. لو أن الإنسان رأى في صلاته شيئا على ثوبه وشك فيه هل ذلك الذي رآه نجاسة أم لا، ثم تبين له بعد الصلاة أن ذلك الشيء نجاسة، هل عليه إعادة الصلاة أم ماذا؟ على القول بنجاسة الدم، هل إذا أصاب الإنسان بدنه أو ثوبه دم وهو يعلم ذلك قبل دخول الصلاة تبطل صلاته؟ يقول العلماء إنه إذا علم بالنجاسة قبل أن يدخل في الصلاة وتهاون بها تركها ثم نسيها وصلى بها يعيد، وأما إذا لم يرها إلا بعدما انتهت الصلاة فإنه لا يعيد وهو معذور بالنسيان. والدم على الصحيح أنه نجس إذا وقع على البدن أو على الثوب، فإن علمت به قبل أن تدخل في الصلاة وتركته وتهاونت به وصليت وهو عليك ولو كنت ناسيا وقت الصلاة لازمتك الإعادة، وإن لم تعلم به إلا بعدما انتهت الصلاة فلا إعادة. وهذا يقول: ما صحة القصة التي يرويها الرافضة عن أبي ذر، وهي أن سقطت شجرة على جاره فاشتكى إلى رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أعطي جارك ولك شجرة في الجنة، فأبى رضي الله عنه، وزاده النبي صلى الله عليه وسلم حتى باعها عليه بثمن باهظ لا صحة لها. وأبو ذر رضي الله عنه لا يمكن أن يعصي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يطلب شيئا من الدنيا ما دام أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يسأله إياها. وهكذا أيضا بقية الصحابة إذا أمرهم بأمر أو طلب منهم طلبا فهم أسرعوا إلى مجاوبته كما وصفهم الله بذلك. يقول: هذا هل يعد الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين؟ ولماذا لا يسمى الخليفة الخامس بدلا من عمر بن عبد العزيز؟ ثم أليس في تسمية عمر بن عبد العزيز بالخليفة الخامس شيء من الإساءة والقدح بعدالة معاوية وهو صحابي وأحق بهذا اللقب من عمر بن عبد العزيز؟ ما ذكروا أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، ولكن قالوا إنه من الخلفاء الراشدين، إن عمر من الخلفاء الراشدين، وذلك لأنه اقتدى بسيرتهم وطبق في خلافته سنة عمر رضي الله عنه، وعدل عدلا كاملا، وتنصل عن المظالم، وأعطى كل ذي حق حقه، واستتب في عهده الأمن، ورجع الناس إلى دينهم وإلى عبادة ربهم، وذهب فيما بينهم الحسد والبغي والبغضاء ونحو ذلك، وعدل فيهم عدلا حسنا. أما معاوية رضي الله عنه فورد أنه أول الملوك وخير الملوك، ومع ذلك فخلافته امتدت نحو 20 سنة يعني بعدما استقل، وعمر بن عبد العزيز لم يبقى إلا 2 سنة وأشهرا، وفي تلك 2 سنة والأشهر حصل من الاطمئنان والراحة والأمن ما لم يحصل في من قبله. والخليفة الذي يعني يحتجب أو يرى أنه له حق ويولي ابنه رأوا أنه ملك وليس من الخلفاء الراشدين، هذا الذي اقتضاه نظرهم. ما صحة هذه المقولة: فلا نكفر أحدا من أهل القبلة ما لم يستحلها، يعني لا نكفره بالذنوب إلا إذا استحل. صحيح أن من استحل الذنب ولو لم يفعله فإنه يكفر، فإذا رأينا من يقول إن الخمر حلال ولو ما شربها قلنا هذا كافر، وما ذاك إلا أنه صادم النصوص. وإذا رأينا من يقول إن الصلاة ساقطة أو ليست واجبة أو ليست من الشريعة ولو كان يصلي قلنا هذا كافر، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وهكذا الأشياء الضرورية من شعائر الدين. هذا يقول: كيف تقول أن من عقيدة السلف أنهم لا يحكمون على معين بنار، فما القول في من مات على الكفر وقد تكاثرت من نصوص الوحيين في أن من مات على الكفر والشرك فهو بالنار؟ أرجو تفصيل المقام. الكلام المجمل غير الكلام المفصل. فنحن نقول إن كل من مات على الإسلام وعلى العقيدة وعلى التوحيد غير مبدل ولا مغير، سلفي موحد صحيح التوحيد، فإنه من أهل الجنة كما وعده الله. ولكن هل نحكم لهذا أو لهذا بهذا الأمر؟ الأمر لا يعلمه إلا الله، لأن لا نعلم بالضمائر ولا نعلم بالنيات، وكذلك لا نعلم بالخواتيم. هذا من جهة. كذلك أيضا نعرف أن من مات مشركا كافرا ضالا خارجا عن الإسلام سابا لله ولرسوله وللمسلمين أنه من أهل النار. ولكن هل نحكم على هذا أو على هذا بأنها تنطبق عليه هذه الصفات؟ قد يكون ذلك غير واقع، ولو كان ظاهرا فهناك ظاهر وهناك غير ظاهر. فنعرف الفرق بين الحكم على المعين وبين الحكم العام. يقول جاء في مثل اللمعة من اللفظ حينما قال وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى. هل كلامه المرتضى من كلمات الشيعة التي تقولها أم لا؟ ليست خاصة بالشيعة، ولقبه بذلك لما أنه لقب الخلفاء بعده بهذه الألقاب، ولا شك أنه ينطبق عليه رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله على محمد.